صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى، كتاب القسام. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من قتل بحجر أو ثور. قال أخبرنا هلال بن علي بن هلال، وحدثنا سعيد بن سليمان، قال أنبأنا سليمان بن كثير، قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في ذميا أو ذميا أو ذميا تكون بينهم بحجر أو سوط أو بعصر فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا فقوده يده فقوده يده، فمن حال بينه وبينه
ومن إيه؟ ومن قتل عمد عمد عمدا
ومن قتل عمدا
فقود يده
فقود يده، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أخبرنا محمد بن معمر، قال حدثنا محمد بن كثير، قال حدثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: من قتل في عمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا هو قبض، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
نعم، يعني هذا في إشارة إلى أنه من قتل بحجر أو صوت فتكون ديته دية خطأ، ديته دية خطأ. ليه؟ لأن هذه الآلة غالبا غير صالحة للقتل، واحد يرمي واحد بحجر، واحد بيبعد واحد عنه بالعصا، أو يضربه بالعصا على كتفه يجع على رأسه، مثل هذا مثل هذه لا تقتل، مثل هذه لا تقتل، بخلاف السكين، بخلاف البندقية، بخلاف كذا، فهذا قتل إيه؟ هذا يعتبر قتل خطأ، ديته تكون ديت إيه؟ خطأ. وكذلك لو كانت الآلة صالحة ولم يكن هناك عمد فتكون دية خطأ. يبقى طارة تكون الآلة صالحة وطارة تكون الآلة غير صالحة في وصف القتل خطأ. إن كانت الآلة صالحة مع عدم وجود القصد فالقتل خطأ. رجل يريد أن يصطاد إيه؟ طائرا، وهو يصطاد الطائر خاصة نشع عليه، فجأة طلع واحد، فجأة خرج واحد فقتل، هذا خطأ. لا يأتيك واحد يقول: لا ده الآلة دي صالحة القتل. نعم، لكن ما عنده قصد. أو تكون الآلة غير صالحة بحجر، بشيء خشبة بسيطة، لكن سبحان الله جعل أجل عندها، فهذا حينئذ لا يكون كذلك. وغاية في حتى لو قلنا ليس بخطأ فشبه عمد، وشبه العمد في ذاته مثل الايه؟ الخطأ. نعم.
قال رحمه الله: تنبية شبه العمد، وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه. قال أخبرنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا شعبة عن أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتيل الخطأ.
هذه مسألة، هنا مسألة ذكرها العلم أيضا، وهي مسألة اختلاف أهل العلم فيما إذا اقتتل فئتان فتفرقوا عن قتيل من إحداهما. النبي يقول: من قتل في عمية، عمية يعني في عماية ما يدرى من القاتل، أظن بيسموه في القرآن شيوع أو شيء من هذا، يكون طائفتان بينهما قتال ويسقط واحد ويسموه شيوع، يعني ما ندري من القاتل، يعني هذه القبيلة مع هذه القبيلة. لو كان شخص مع شخص يشتبكان كذا، وفجأة مثلا حصل قتل ويقول: والله أنا ما أدري، أنا ما قتلته مثلا، أو كان في الظلام أو لآخره ووجد مقتولا. لا، هذا الشخص نقول أنت تقاتله فعليك ديته. لكن فيما إذا اقتتل فئتان فيا ترى من الذي قتل أصلا؟ ما ندري. فقال فاختلف أهل العلم في ذلك، فيما إذا اقتتل فئتان فتفرقوا عن قتيل من إحداهما. قال الخطابي رحمه الله: اختلفوا في من تلزمه دية هذا القاتل. فقال مالك بن أنس: ديته على الذين نازعوهم. وقال أحمد: ديته على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامة. يعني ديته تكون على عواقل الآخرين، هذه الطائفة أو الفئة التي كانت تقاتلهم فدية تكون على عواقلهم، إلا إذا ادعوا رجلا معينا رجلا معينا فيكون هنا فيه القسام. وكذلك قال إسحاق. يبقى هؤلاء قالوا إيه؟ أن دية بتلزم الذين نزعوه. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: ديته على عاقلة الفريقين الذين اقتتلوا معا، على الاثنين، لأن دي شيوع. محتمل ما جايز أنت نعم تقاتل مع ابن عمك تقاتلون آخرين، فممكن تتيجي تضرب واحد فضربت ابن عمك ووقع ميت، ما الذي يدرينا؟ فديته على عاقلة الفريقين الذين اقتتلوا معا. وقال الأوزاعي: عقله على الفريقين جميعا، إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانا قتل فعليه القصاص. ما في مشكلة إذا كانت بينة على زيد، خلاص لا إشكال، إنما احنا نبقى في الشيوع هذا. وقال الشافعي: هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها، سواء بقى رجل أو طائفة يبقى قسامة أيضا، وإلا فلا عقل يعني نادية ولا قود، يبقى فيها قسامة فقط. وقال أبو حنيفة: على عقلة القبيلة التي وجد فيهم. قال أبو حنيفة: على عقلة القبيلة إيه؟ وجد فيه. إن كان موجود في قبيلته يبقى على عقلتين، موجود في القبيلة الثانية يبقى إيه؟ على عقلة. إن لم يدعي أولياء القتيل على غيره، هيدعوا يبقى فيها القسامة. يبقى إذن هذا نزاع في مسألة الشيوع هذه. سقط رجل بين القبيلتين، فعلا مسألة إخواني مشكلة تحصل، وفعلا قد يكون القاتل هو ابن عم اللي معه، وقد يكون واحد من اللي معه. وبعدين يقول لك بس أنتم من الآخرون ومن العلوم ليه هذه الدية، فما حكم ذلك؟ رجل مقتول ولا يدرى من قتله، فما حكم ذلك؟ من هنا تنازع العلماء بناء على ايه؟ على اصول عنده، على اصول عنده. اللي يرى ان الدية على العاقلتين لانه محتمل من الاثنين، وطبعا ليس هناك قود قصاص لانه ما لا يدرى الشخص، ولم يتمالأ الجماعة على واحد كذا قتلوه تملأوا عليه، ونحن نعلم هذه الجماعة تقتل واحدا فنقتلهم به، لا، ده شيوع، والحدود تضرب الشبهات. يبقى العاقلة على الاثنين لأنه محتمل من هذا ومن ذاك. ومنهم من يقول العاقلة على الطائفة الأخرى لأن الداعي عندهم هو المتوافر ودول الأقرب، ومنهم من يقول هذا العاقلة دية في المقتول بينهم، إن كان هنا يبقى عليهم، إن كان هنا يبقى إيه عليهم. ومنهم من يقول لا، في قسامة ما فيش أي حاجة له خالص إلا إذا ادعى أولياء المقتول شيئا يبقى القسامة. يبقى كل واحد رجع لإيه؟ رجع لأصل في رأسه. معنى ذلك أن المسألة ليست فيها نص، نعم ذلك المسألة فيها ليس فيها نص، إنما نص النبي صلى الله عليه وسلم إن من قتل في عميا أو رميا، العميا لما بيحدد الجهة، ولكن من هو بالضبط، من هو بالضبط هذا الذي يكون فيه الكلام، لكن لا ده احنا لم تحدد الجهة، هذا فيه شيوع، إنما هذا تراشق وبين طوائف. قال الشارح هنا عندي أن ما قاله أحمد وإسحاق هو الأقرب، لأن الظاهر أن الآخرين هم الذين قتلوا، يعني هو حكم بالإيه بالظاهر. يعني يا ليت كان يبقى في كلام لابن القيم في مثل هذا. شوف كده يا شيخ محمد، ابن القيم يقول له في مثل هذه، لأنه بيحقق مثل هذه المسائل، يعني هو الحقيقة هي مسألة من المسائل المشكلة، من المسائل المشكلة، يعني وجعل ذلك هذه الدية على العاقلتين هنا وهنا هو الأقرب من جهة النظر، لأنه محتمل من هنا ومحتمل من هنا، وكل منهم قد تعدى، خلاص يضمن كل منهم، وتكون دية على عواقل الجميع، على عواقل الجميع، وتنتهي المسألة أولى من تضمين أحد الطائفتين، إلا أن تقوم قرائن قوية دي مسألة أخرى، لكن احنا نتكلم في صورة ما في قرائن، مسألة كما هي شيوع. سبحان الله. ليه؟ ما في إشكال، هو لا يحرف التنين. نعم
شفنا هل هذه صورة تختلف عن قتال الفتنة؟
ليه؟
قتال الفتنة،
أيوة أقصد قتال في الفتنة عندهم تأويلات، بيبقى التأويلات شبهات وتأويلات وكذا، إنما هنا لا، دي قتال عصبية. نعم.
قال رحمه الله: تمدية شبه العمل، وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه. قال أخبرنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا شعبة عن أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتيل الخطأ شبه العمد بالصوت أو العصا 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثنا يونس، قال حدثنا حماد عن أيوب عن القاسم بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح مرسل. قال ذكر،
نعم يجي ماشي،
قال ذكر الاختلاف على خالد الحزاء، قال أخبرني يحيى بن حبيبي بن حبيب بن عربي، قال أنبانا حماد عن خالد يعني الحزاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، 40 في بطونها أولادها. قال حدثنا محمد بن كامل، قال حدثنا هشيم عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال: ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا والحجر 100 من الإبل فيها 40 سنية إلى بازل عامها كلهن خلفة. قال أخبرنا محمد بن الشار عن ابن أبي عدي عن خالد عن القاسم عن عقبة بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن قتيل الخطأ قتيل الصوت والعصا فيه 100 من الإبل مغلظة 40 منها في بطونها أولادها. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال حدثنا بشر بن صفوان عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح قال: ألا وإن كل قتيل خطأ العمد
أو شبه العمل قليل الصوت والعصا منا أخبرون في بطونها أولادها. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة عام الفتح قال ألا وإن قتيل الخطأ العمد قتيل الصوت والعصا منها أربعون في بطونها أولادها. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مزيع قال أنبأنا يزيد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح قال ألا وإن قتيل الخطأ العمد قتيل الصوت والعصا منها أربعون في بطونها أولادها. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جدعان سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على درجة الكعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل العمد الخطأ بالصوت والعصا شبه العمد فيه مئة من الإبل مغلظة مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن القاسم بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخطأ شبه العمد يعني بالعصا والصوت مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطأ فديته مئة من الإبل ثلاثون بنت مصاد وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكور. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عيد لها من الورق ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عيد لها من الورق. قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان يقتله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان يقتله في الشاة 2000 شاة. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل في العصبة. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كان ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها.
نعم.
قال رحمه الله ذكر أسنان يد الخطأ. قال أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن حجاج عن زيد بن جبير عن خشك بن مالك قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض ذكورا و20 بنت لبون و20 جزعة و20 حقة. قال ذكر الدية من الورق. قال أخبرنا محمد بن مثنى عن معاذ بن هاني قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار حاء وأخبرنا أبو داود قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 وذكر قوله ألا أن أغناهم الله ورسوله من فضله في أخذهم الدية واللفظ لأبي داود. قال أخبرنا محمد بن ميمون قال حدثنا سفيان عن عمرو عن مكرمة سمعناه مرة يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 12,000 يعني في الدية. قال رحمه الله عقل المرأة. قال
طيب. نعم كل هذا يتعلق بمقدار هذه الديات في القتل شبه العمد وفي قتل الخطأ. نعم العفو ليه؟ كل واحد، لكن الصوت قد يكون في لين، أما العصي يكون فيها إشعة. هنا عدة مسائل. المسألة الأولى اختلاف أهل العلم في ثبوت قتل شبه العمد، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. فجعلوا شبه العمد بين العمد والخطأ، وروي ذلك عن عمر وعلي، وبه قال الشعبي وقتادة وحماد وأهل العراق والثوري والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. ومنهم من قال بأن أنواع القتل نوعان فقط، العمد والخطأ، وليس هناك شبه عمد. وهذا قول مالك رحمه الله تعالى، فقد أنكر شبه العمد وقال ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ، فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا. والصواب أن القتل ثلاثة أقسام، وهذا قول جماهير لهذا الحديث الذي الذي معنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شبه عمد في ذلك. قال شبه العمد، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حلت المسألة. طيب المسألة الثانية، في اختلاف أهل العلم في مقدار دية القتل العمد. قال في المغني ما ملخصه: أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل ولا تحملها العاقلة، وهي تجب حالة. هذا قتل عمد كما وضحنا كثيرا بأنها تجب في مال القاتل وتجب حالة، يعني لا تكون على ثلاث سنين، وتكون في مال القاتل لا تحملها العاقلة. وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة إلى أنها تجب في ثلاث سنين لأنها دية آدمي فكانت مؤجلة كدية شبه العمد، فكانت مؤجلة كدية شبه العمد. والصواب الأول. واختلفوا في مقدارها، فقيل إنها أرباع، هذا ما زال كلام يعني لصاحب المغني، وقيل إنها أرباع عن 25 25 25 25، وبه قال الزهري وربيع ومالك وسليمان بن يسار وأبو حنيفة وأحمد، وروي ذلك عن ابن مسعود. وقيل إنها 30 حقة و30 جزعة، هذه 60 و40 خلفة في بطونها أولادها كما مر معنا في الأحاديث، منها 40 في بطنها أولادها. هذا بالنسبة للعمد بتكون مغلظة مغلظة، ففيها 40 في بطنها إيه؟ أولادها. يعني الدية 100 من الإبل سواء في الخطأ أو في العمد أو في شبه العمد، لكن تختلف أوصاف المئة تشديدا وتخفيفا. ففي العمد يكون من 100 40 في بطنها إيه؟ أولادها. والستون 30 حقة ودي لها 3 سنين، و30 إيه جزعة ودي 4 سنين. أربع سنين نعم نعم.
شوف العمد والعمد بيوحنا.
أي نعم. وبهذا قال عطاء محمد بن الحسن والشافعي، وروي ذلك عن عمر وزيد وأبي موسى والمغيرة لما روى عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل أو قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، وما صلحوا عليه فولهم، وذلك لتشديد القتل. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 خليفة في بطونها أولادها. ليه؟ أمال كيف يعني؟ لا لا، يعني أن يصير لهم السلطان في ذلك، الحق في ذلك يعني. لا لا، ما في دي على ذوي الأرحام، دي على عاقل العصبة، ويكون على حسب حالتهم. طيب، إذن منهم من قال هي أرباع: 25 جذعة، و25 حقة، و25 بنت لبون، و25 بنت إيه؟ مخاض. ومنهم من يقول: 30 حقة، 30 جذعة، 40 في بطنها إيه؟ أولادها. ولأنه وحجة الأولين اللي جعلوها أرباعا، حديث السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله أرباعا. ولأنه قول ابن مسعود، ولأنه حق يتعلق بجنس الحيوان، فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية، أفاده في المغني. والذي يترجح هو قول من قال بأنها لا بد أن يكون فيها 40 في بطونها أولادها أولادها، للحديث الذي ذكرنا. فالصواب قول من قال بأنه 30 حقة، 30 جذعة، 40 في بطونها إيه؟ في بطونها أولادها، لهذا الحديث. أما حديث السيد بن يزيد فضعيف. حديث السيد بن يزيد اللي هي 4 أقسام، هذا حديث ضعيف لا يعارض الحديث الصحيحة. دية شبه العمد اختلف أهل العلم فيها كالخلاف في دية الايه العمد، فاختلفوا فيها هل تكون على العاقلة وكذا، يعني تلحق بأحكام الخطأ ولا تلحق بأحكام العمد. فذهب الطائفة إلى أنها على العاقلة، وذهب الطائفة إلى أنها على القاتل في ماله. على العاقلة هذا قول جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وأحمد الثوري، على القاتل في ماله قول جماعة من أهل العلم منهم ابن سيرين والزهري أنها تكون في ماله، ولأنها دية مغلظة أشبهت دية العمد. احتج الأولون بأنها على العاقلة بحديث أبي هريرة المتفق عليه قال استترت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا فوجبت ديته على العاقلة كالخطأ، ويخالف العمد المحض لأنه يغلظ من كل جهة، إنما ده يخفف عن العمد، فكيف تكون ديته كدية ذلك؟ فاقتضى ذلك إيه؟ التخفيف لأنه ليس كالعمد من كل وجه. قال ابن قدامة ولا أعلم في أنها تجب مؤجلة خلافا بين أهل العلم، يعني تجب مؤجلة لكن الخلاف في قدرها هل هي كالعمد أو هي كالإيه؟ كالخطأ. قال الشارح قد اتضح بما ذكر أن الحق وجوب الدية على العاقلة لحديث أبو هريرة متفق عليه، وقول المخالف إنها موجب فعل قصده إلى آخر القياس في مقابلة النص فيكون باطلا كما سبق تحقيقه غير مرة، يعني هذه تكون على الإيه؟ على العاقلة، لكن تكون في مؤجلة كما قال ابن قدامة بأنها تجب مؤجلة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. يبقى الآن عندنا شبه العمد قولان، هل دية دية الخطأ ولا دية دية العمد، والذي ترجح يعني أنها إيه؟ أنها هل تكون على العاقلة أو تكون في مال القاتل، والذي ترجح أنها تكون على العاقلة كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تكون مؤجلة أو حالة. ذكر ابن قدامة أنه لا خلاف في أنها تكون إيه؟ مؤجلة. طيب يبقى في صفتها، هل تكون كالخطأ أو تكون كالعمد كما سبق أنها تكون إيه؟ كالعمد، يعني فيها 40 في بطونها أولادها. كما اختلفوا أيضا في دية الخطأ، هل تكون أخماس 20-20-20 أو تكون إلى آخره، أو تكون 4-25، هذه أيضا خلاف بين العلم، لكن ما قال أحد بأنها يكون في بطونها أولاده، إنما العمد في بطونها أولاده باتفاق، شبه العمد مسألة خلافية، الخطأ ليس في بطونها أو في بطون شيء منها يعني أولاده باتفاق. يبقى العمد في 40 منها أولادها في بطونها أولادها، الخطأ ليس شيء منها في بطونها أولادها. شبه العمد على الخلاف في ذلك، وذلك لأن الأحاديث قد اختلفت في هذا اللي هي في الخطأ، هل هي أخماس أو أرباع، والحق بأنها أرباع لصحة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قضى أن من قتل خطأ فديته من الإبل 30 بنت مخاض وثلاث الحقة وثلاثون بنت لبون وعشر بني لبون. وأما ما احتج بأنها أخماس من حديث ابن سعود فإنه ضعيف لأن في سنده حجاج ابن أرطأة. نعم، ولا خلاف طبعا بين أهل العلم، فنادية الخطأ لما تكون على العاقلة وتكون مؤجلة إيه؟ على 3 سنين، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. إذا تحصل لنا من العمد وشبه العمد والخطأ الآتي، أنه في الخطأ تكون الدية هل هي أرباع أو أخماس خلاف، والرجح أنها أرباع، وأنها تكون على العاقلة وتكون مؤجلة 3 سنين، خلاص هذا الخطأ. طيب والعمد، العمد يكون في مال القاتل، تكون في مال القاتل، وتكون على الوجه الآتي: 30 جذعة، 30 حقة، 40 في بطونها أولاده، وتكون حالة. فأهل القتيل بخير النظرين، إما يقبلوا الدية وتكون هكذا، أو يقبلوا الإيه؟ أو القصاص أو العفو إلى غير هذا وذاك. شبه العمد تكون ديته مؤجلة، وإنما اختلفوا، وتكون على العاقلة على الصحيح كما جاء في الحديث، وإنما اختلفوا، يعني هيك الخطأ في مسألة على العاقلة وتكون مؤجلة، لكن في أقدارها وأقيامها اختلفوا في ذلك، هل تكون كالعمد 40 في بطنها أولادها، أو تكون كالخطأ، خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنها تكون كالعمد. هذا بالنسبة لخلاصة ما ورد في الديات في هذا الباب. طبعا الكفارة إنما تكون مع الخطأ ومع شبه العمد، أما مع العمد فلا تكون هناك كفارة. الكفارة التي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وهل مع العجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا قياسا على كفارة الظهر أم لا؟ والذي يترجح أنه لا إطعام، لأن الشارع لم ينص على هذا. هذا حاصل أبواب يعني الديات، على خلاف في بعض هذه المسائل واتفاق في بعضها. على العاقلة. العمزة.
العمزة تكون الدية عليه هو، لأن عادة تكون في سنه عادة عن الأداء الدية.
هو بقى الصرف يساعده ويجيبوا له كذا كذا، المهم لهم هذا المبلغ. نعم. الحبس هو هيقتلونه، هم لهم القتل أصلا في العمد، لهم القتل. إن قالوا هات الدية، هيقول بقى هيقول لهم أنا عاجز، وهي في ذمتي. هم عاجز في ذمتي إيه؟ هو ليس الحق لله، إنما الحق المخلوق. حق المخلوق نقطع رقبتك الآن، يجيب لنا الدية. هو بقى يتصرف، إنما يقولهم لا خلاص، يقولوا لا الدية، يقولهم طبعا غير قادر، إذا والدية في ذمتي. لا، هذا إذا كان الحق لله عز وجل. مسألة بقى يكون في الذمة أو لا، زي كفارات الأيمان وكذا، ها هذه في حق الله عز وجل، لما في حق المخلوق الآن تدفع ديتك حسب أولياء المقتول. والله لو عايزين يقولوا له مثلا هنأجلك سنتين ثلاثة وأربعة إلى العفو، أصلا إنه إذا صح إلى العفو المطلق صح التأجيل منهم بالتقسيط، يقسطوا عليه الدية، هذا ما براحتهم، إن هذا لهم العفو أصلا من غير دية ولا قتل، وممكن يتنازلوا، وممكن تصل الدية إلى أضعاف الدية. احنا بنتكلم هذا عن الدية بمنظور الشرع هنا، او تحديد الشرع. طيب لو ان اولياء المقتول قالوا في العمد نحن لا نقبل الا مثلا دية 5 مليون جنيه مثلا، يعني وقيمة الدية مثلا وليكن مثلا 500,000 او 4 مليون، قالوا لا احنا مش هنقبل الا ب5 مليون، هل لهم ذلك؟ هل لهم ذلك اذا قالوا والله ما ده برحتهم، يا نقتل يا تجيبهم هذا؟ وانا كما قلت لكم تكرارا بان في دية وصلت الى 25 مليون ريال، مع ان الدية عندهم كانت 100,000 وشوية يعني وقتها، يعني مثلا قرابة 120-130 ألف. شوف 120-130 ألف خلاها مع المغلظة ممكن الضعف مثلا، وليكن 300,000 ريال، ربع مليون ريال، ربع مليون ريال وصل إلى 25 مليون ريال.
ما الدية عندنا؟
نعم
يعني
اي بالإبل بالإبل نعم حوادث السيارات خطأ الأصل فيها خطأ إلا واحد متهور لعيال الأولاد اللي بيجروا السيارات وكذا ما تكونش بعمد تكونش بعمد نعم سائق القطار نفس المسألة كان فيه تفريط في الشيء بعمد ما في تفريط هذا خطأ لا الخطأ ليس كل وقد يكون القاتل ليس عليه شيء أبدا ويكون المخطئ هو المقتول بل لو تسبب هذا في إفساد سيارة هذا القاتل أو كذا تصلح من مال القاتل هذا على حسب في أشياء قهرية واحد يمشي بالسيارة أنا مثلا معايا اثنين ركاب واحد نمشي بالسيارة فانحدرت ايه صخرة مثلا من على جبل امام السيارة فجأة فارتطم بالسيارة فقتل الرجل اقول انا علي شيء لا ما علي شيء او جاء سيل مفاجئ او غارت الارض هذا لا اشكال في ذلك شريطة ان يكون ايه سيرك سيرا معتادا على حسب سرعة الطريق أو جمل طلع عليك ليلا وده بيكثر في المملكة لأن منطقة الصحراء منطقة إبل وانت بتمشي ففجأة تلاقي قدامك الدنيا كلها ما هو الجبل ده تشوفه بظلام شوف الجبل علو ايه والجمل ده ما فيش لا يقبل التفاهم يعني فأنت دخلت في الجمل هنا بقى ينظر إذا كانت السيارة هذه السرعة حسب السرعة عندك تفريط أو ما عندك تفريط يعني حاصلها إذا كان هناك تفريط منك وتفريط من الغير حسب على قدر هذا التفريط وتكون الدية على قدر المخطئ منكما عليك أنت مفرط في التفريط كاملة عليك الدية كاملة ليس عندك ضرر التفريط ما عليك شيء ولا كفارة فسائق القطار هياخد في رمل ماذا سيصنع هذا طريق المفترض على صاحب المزلقان ايه اللي هو المكلف بهذا ان هو اللي يمنع ولهذا تكون الدية عليه هو الذي فرط فننظر الدية من المفرط صاحب القطار يبقى اللي عليه صاحب المزلقان يبقى اللي عليه طب الشخص صاحب المزلقان بيمنع وده لا بقى زي ما انت بتشوف كده بعض الناس يعني يعمل ان هو ولد فاهم يعني فبيعدي بالموتوسيكل سريعا المهم الموتوسيكل خلاص بنزين مثلا او كذا او حصل اي طارئ والقطار معدي فدهسه عليه شيء ما عليه شيء فينظر هنا في هذه المسألة نعم قطع الإشارة برضو نفس المسألة أنا جاي على إن الإشارة هذه لي إشارتي وبالتالي أنا معطي الأمان بناء على هذه الإشارات وأنا هذا طريق الثاني ظن إنه ما في أحد خلاص جاي فقطع الإشارة يبقى هذا لا شيء له وما يحدث من التلفات في السيارة الأخرى إنما يكون من ماله يخرج إلى إيه؟ إلى صاحب السيارة ولو قتل صاحب السيارة فإن عليه الدية يعني لو الاثنين قتلوا فيخرجوا دية للمقتول ظلما إذا تجاوز الإيه؟ الإشارة لأن الإشارات وضعت هكذا عرفا لهذا الباب وتجاوز هذا نعم لو رجل معه ركاب ثم كان هو مخطئ كان مخطئا فدية هؤلاء الركاب جميعا عليه كان مخطئ فدية الركاب جميعا عليه حتى ولو كان محسنا لهم، يعني قال تعالى أنا أوصلك عند مثلا أصهارك مثلا بسيارتي، مثلا هوديك الصعيد مش مشكلة مكفر الشيخ، هوديك الصعيد أنت أخ فاضل جزاك الله خير وسأذهبك بسيارتي إلى أسوان. وذهب السارة إلى أسوان، وقبل أسوان صار حادث وهو المخطئ فيه وقتل من معه، يدفع له الدية، فيدفع ليه؟ لأهله الدية. طيب لو قال واحد تعال وصلني مثلا أسوان، قال لي عم أنا الطريق في مخاطر ولا كذا ولا ممكن نعمل حادثة، قال لي عم شوف أنا هكتب لك لو حصل حادثة وأنا مت وقتلت لا دية لي، يلا اكتب سوء انت قلبك جامد بقى. المهم حصل فعلا انه قتل بخطأ هذا، فأبرز الورقة وقال الرجل ده متنازل عن حقه في حياته. نعم الحق ليس له، الحق ايه ليس له. نعم اللي ايه
يكون عليهما،
لا لا اللي هو مين السائق
المقتول، لا المصحوب اللي قال انت نزلت حصل منه تفريط،
لا ما في تفريط بتنازلي، ليس تفريط التنازل ليس تفريط لا. نعم
قال رحمه الله عقل المرأة، قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ضمره عن اسماعيل بن عياش عن ابن نويم عن عبد بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المراه مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها.
نعم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. ما معنى عقل المرأة كعقل الرجل؟ هذا حديث عندكم محكوم عليه بإيه؟ هذا ضعيف، أي هذا ضعيف، لأنه ثبت أن عقل المرأة أن عقل المرأة يعني دية المرأة نصف دية الإيه؟ نصف دية الرجل. عندك السندي ماذا قال؟
قال السندي رحمه الله قال قوله حتى يبلغ الثلث من ديتها، يعني أن المراد تساوي الرجل في الدية، يعني أن المراد تساوي الرجل في الدية فيما كان إلى الثلث الدية، فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة على نصف دية الرجل.
يعني يقصد في الثلث، يعني إذا تبلغ إلى الثلث يعني في مسألة الأعضاء، لكن إذا بلغت أكثر يبقى نصف ديته نصف دية الرجل. قال ابن المنذر وابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قال ديته كدية الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم في نفس المؤمنة 100 من الإبل، وهذا قول شاذ والحديث كما سبق ضعيف يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على نصف دية الرجل وهي أخص مما ذكروه وهما في كتاب واحد. ودية نساء كل قوم نصف دية الرجل منهم وأهل كل دين، فمثلا احنا عندنا دية الذمي على النصف، يبقى دية المرأة منهن على النصف من دية الايه الرجل، عندنا دية المرأة نصف دية الرجل. وإن قتل الرجل بالمرأة في القتل القصاص تقتل المرأة يقتل الرجل بالمرأة الحرة، أما في الدية يعدل بها إلى النصف، هذا حكي فيه الإجماع. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله قال أبو عمر إنما صارت ديتها والله أعلم على نصف دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة الرجل، وهذا إنما في دية الخطأ. وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقول عز وجل النفس بالنفس وقول الحر بالحر، هذا في القصاص يعني. أما في الدية فهي على النصف. أما دية جراح المرأة اللي احنا بقى نحتاج إلى مسألة الثلث هذه، اختلف أهل العلم في ذلك. قال ابن قدامة: وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، يعني إصبع المرأة زي إصبع الرجل، إصبع المرأة إلى إصبع زي إصبع الرجل. إحنا عندنا أصابع اليد العشرة فيها الإيه ولا مع العش ولا مع العشرين؟ هل الدية عندنا في 20 إصبع ولا في 10 أصابع؟ في العشرة، 10 اليدين وعشرة الرجلين، 10 اليدين فدية، 10 الرجلين فدية. طيب إصبع المرأة كإصبع الرجل، إصبع الثاني إصبع الثاني إصبع الثالث، إلى أن نصل إلى الإيه؟ إلى الثلث، كله متساوي. إذا وصلنا بقى إلى ما هو أزيد يبقى النصف. فعشرة المرأة نصف عشرة الرجل، لنا للثلث نتساوي. فإذا وصلنا لموازيد من ذلك حسبنا الحسب على اثنين. قال ابن قدام: وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإن جاوز الثلث فعلى النصف. على النصف يعني ايه؟ يبقى المجموع مقسوم على اثنين إذا تجاوزنا النصف، إذا تجاوزنا الثلث. وروي هذا عن عمر بن عمر وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة والزهري وقتادة والأعرج وربيعة وما قال ابن عبد البر، وهو قول فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة، وحكي عن الشافعي في القديم. وقال الحسن: يستويان إلى النصف ليس إلى الثلث. وروي عن علي أنها على النصف فيما قل وكثر، وروي ذلك عن ابن سيرين، وبه قال الثوري: على النصف فيما قل وكثر، هذا يقول علي. وبه قال ابن سيرين والثوري والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابو حنيفة وأصحابه وابو ثور والشافعي في ظاهر مذهبه، واختاره ابن المنذر لأنهما شخصان تختلف ديتهما فاختلف أرش أطرافهما كالمسلم والكافر، ولأنها جناية لها أرش مقدر فكان من المرأة على النصف من الرجل كاليدي. وروي عن علي بن عن ابن مسعود أنه قال: تعاقل المرأة الرجل إلى نصف عشر الدية، فإذا زاد على ذلك فهي على النصف لأنها تساوي في الموضح. واحتج الأولون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في هذا الباب. قال ابن قدامة: وهو نص يقدم على ما سواه. إذا ورد المسألة نص، هذا قاعدة عند العلماء، ولو نقول للذين قالوا هي إلى النصف نقول لهم: طيب أنتم خلفتم النص ونص يقدم ولا قولكم؟ هل نبر إلى الله أن يقدم قولنا، لكن والله ما نعلم النص أو لم يثبت عندنا، إنما ما في إمام إيه يخالف النص أبدا، كل متفق هذه القاعدة. ولهذا كان الترجيح بها ترجيحا إيه أصليا، ما في نزاع. أما نقول النص يقدر عن دول، لا تقول لا يعني دول مش عارفين حاجة بقى يعني كذا، ندخل بقى ده نقول لك الكلام ده الكلام ده بقى هنا في بيلا ومطروح وعساكر والكلام من الفاضي هذا في هذا العصر اللي أصبح كل واحد يجعل شيخه ويجعل طالب علم قوي ولا كذا يجعله حجة في الدين، ما يعقل إن هذا لا يفهم الدين. أما عند الأئمة معروف الترجيح بالنص، والترجيح بالنص يقضي على كل إيه؟ على كل أحد، هذه وحيدة. الأمر الثاني إن لابد أن تعلم أنه لا يخالف إمام نصا، إنما قد لا يبلغ هذا النص، قد يبلغ على وجه لا يثبت عنده، إنما الترجيح بالنص واضح. نعم أيضا قد أنا أستدل بنص يبين منسوخا، يبين مقيدا، يبين مخصوصا، وأنا لم أطلع على هذا التخصيص ولم أطلع على هذا التقييد ولم أطلع على هذا النص، فأعمل بالعام عندي والنص الوارد عندي ولا أعلم هذا. هذا كله في الأئمة موجود. أما أن في إمام على وجه الأرض يتعمد مخالفة نص مع ظهور هذا لا يكون إماما أصلا. ولهذا الذين يدندنون على ذلك من أهل الأهواء ولو أن كل إمام وفلان مش عارف أخطأ وليس مبتدعا، طبعا واخطأ، ولو أن خطأك مثل خطئه لعملت مثل معاملته، ولو أنك في مثل قدره جاز لك الاجتهاد لعملت مثل معاملته. ولهذا أصبحنا في هذا العصر أصبحنا مولعين بالإتيان بالمخطئين من هذه الأمة. فلان أخطأ ولم يبدع، فلان أخطأ ولم يرد، فلان أخطأ. أنت مالك ومن هؤلاء؟ هؤلاء أكابر، مالك دخل بهم؟ أكابر في المسلك ولو صغرت أسنانهم، إنما أنت صغير في المسلك ولو كبرت عند الناس. فالمسألة بالمسالك والأوصاف، وهذه الأوصاف ما في فرق بين الإمام وبينك أنت يا ضعيف. إذا تحققت نفس هذه الأوصاف، أنت لست كالزهري ولن تكون إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن مسلكك مسلك الزهري، وأنت أيضا على علم، أنت مؤهل أن تنظر في هذه الأدلة، أنت مؤهل عالم. ابن باز ليس كالزهري، لكن قاعدة الزهري قاعدة ابن باز. أولا ابن باز جاز له أن يتكلم وأن يجتهد، ولو اختلف وتفاوت العلم بين ابن باز وبين الزهري. اثنين، ان ابن باز اعتمد على نصوص والزهري اعتمد على نصوص. ان اخطأ الزهري لعدم بلوغ النص او النص لم يبلغه بلغه، ولكن كما ذكرنا عام مخصوص فلم يطلع على التخصيص، مطلق قيد فلم يطلع على التقييد، كذلك ابن باز. لكن انتم تتاجرون في تتاجرون بالإعراض عن النصوص وبالتلبيس فيها، فكيف تلحقون أنفسكم مع هؤلاء؟ لا يمكن قط أن يكون هذا، مستحيل. إذن ينظر إلى المسائل. زي أحد إخوانكم يقول لي ليلا بالليل إن عندنا الإخوة يعني بيقولوا إن مسألة شبهة ابن عبد الوهاب وما شبهة ابن الوهاب من أجل يعني خروج ابن عبد الوهاب على خرج ابن عبد الوهاب ولا ما خرج على السلطان. والإخوة الإخوة فاضية مش لها حاجة تقولها، خلاص هذا الكلام انتهي منه من زمن بعيد. لا يأتيك واحد يعرض شبهة فتستهوي قلبك يقول لك لماذا لا يبدع ابن عبد الوهاب؟ هو ابن عبد الوهاب اثبت الأول، ابن عبد الوهاب خرج، ولو ابن عبد الوهاب خرج فلا يكون حجة، ولو ابن عبد الوهاب خرج سوف يكون على ضرب الأوائل يجتهد، إما تكفير حاكم ورأى إن القدرة عنده في الخروج، ده احنا بنفترض يعني، إنما هذا كله ما حصل، يعني يكون على ضرب الأوائل، كمن يخرج على ضرب الأوائل، إما يكفر الحاكم حاكم كافر فيخرج لكفره لا لكونه ظالم، ولا لا يعرف إمام، والحمد لله على مر هذه العصور يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يخالف في ذلك. فأهل السنة جميعا متفقون على هذا. نعم. فقال واحتج الأولون بحديث عمر بن شعيب عن أبي عن جدي المذكور قال الموفق ونص يقدم على ما سواه. وقال ربيعة قلت لسعيد المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال 10. قلت ففي إصبعين؟ قال 20. قلت ففي 3 أصابع؟ قال 30. قلت ففي 4؟ قال 20. يعني في 3 30، في 4 20. قال قلت فلما عظمت مصيبته قل عقلها. والله يا إخواني هذا من أشكل ما يكون عقلا، يعني لو أنت بتحكم الشريعة بتحكم هذه الأمور العقل. الإصبع 10، 2، 20، 3، 4، 20.
واحد يقول لا 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 إلا ذي بقى. إحنا مصين صراحة على كل حاجة بس إلا ذي. خلاص يا عم نتنزل واحد من عندنا بلاش إصبع الرابع هذا. هب أنه حجر ألقي في اليم. خلينا على الثلاثة إحنا متنزلين متنازلون عن إصبع. اسمع بقى الجواب، اسمع الجواب. فقيل له سهل المسيب لما عظمت مصيبتها قل عقلها قال هكذا السنة يا ابن أخي. ايه بقى الروعة دي؟ ايه الروعة دي؟ شوف هكذا السنة يا ابن أخي، وهذا مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا السنة يا ابن أخي. شوف أبلغ الجواب. لو تجيب بقى يعني قطار يزحزح هذا الجواب لا يمكن، لكنه يحتاج إلى إيه؟ قلوب مستسلمة، إلى قلوب مستسلمة. هكذا السنة يا ابن أخي. لا بقى تعالى نحسبها أصل خلي بالك، لا ما عندهمش الكلام ده. السلف ما كان عندهم، ولهذا شوف الكلام فينا أطنان ما كان عند مثلا ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب الكلام عنده بالنسبة لابن تيمية أكثر، ابن تيمية أكثر من أحمد، أحمد أكثر من كبار التابعين، كبار التابعين أكثر من الصحابة. إذن أقل الأمة كلاما الصحابة. ليه؟ لأنهم أعظم الأمة آثارا. ما هو كلام آثار، فكلما يقل عمل بآثار يكثر الكلام عشان تكافئ، تكافئ هذا، تحاول انك انت تكافئ وتقنع، فيكثر الكلام ويكثر تشقيق المسائل ويكثر هذا. انما الصحابه عندهم خلاص اثر. ابن المسيب الان لو انك افتيت بفتوى ابن المسيب وقال لك واحد اعترض على هذا، والله انا ظني لو انت تفتي بهذا ان المنابر كلها، ولا يمكن وزير الاوقاف ينزل فيك بيان التحذير من فلان الذي يخالف الايه المعقول. الإصبع فيه 10 من الإبل، إصبعان 20، 3 أصابع 30، 4 أصابع أكمل بقى 40 50 هكذا 20. هكذا السنة يا ابن أخي. قال ربيعة قلت لسعيد هكذا. رواه سعيد بن منصور ولأنه إجماع الصحابة، إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك إلا عن علي ولا نعلم ثبوت ذلك عنه، لكن ده مروي عنه، لكن لا نعلم ثبوت ذلك عن علي. ولأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى بدليل الجنين، فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى، فأما الثلث نفسه فهل يستويان فيه؟ على روايتين إحداهما يستويان فيه، لأنه لم يعتبر حد القلة، ولهذا صحت الوصية به. وروي لأنه لم يعتبر حد القلة ولهذا صحت الوصية به، وروي أنهما يختلفان فيه، وهو صحيح القول حتى يبلغ الثلث وحتى الغاية فاجئ أن تكون مخالفة لما قبلها، تقول تعالى حتى يؤتوا الجزية عن يد، ولأن الثلث في حد الكثرة لقول الثلث والثلث كثير. الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله تمليك الكافر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال
يبقى عندنا الآن في مسألة المرأة، بيت المرأة مسألتين، مسألة تتعلق بالنفس بيت النفس، ومسألة تتعلق بديت الأعضاء. ما تعلق بديت النفس شيخ صابر؟ على النصف. دية النصف هذه ايه؟ هذا ذكروا فيه الاجماع كما ذكر ابن عبد البر وابن المنذر، ذكروا بذلك الاجماع ولا عبره بالمخالف ايه هنا، ودي من المسائل اللي شوش بها محمد الغزالي في كتاب السنة بين الفقه والحديث. أو الغزالي بقى في كتابه السنة بين الفقه والحديث لعب بقى بمثل هذه المسائل. فمن ذلك قال لا لا أليست نفسا؟ كيف ديته نصف دية الرجل؟ لا لا لا، إذا كانت إذا كان يقتل بها فديته كدية الرجل. فمثل بقى هذه المسائل يأتي بها، وزي مسألة ما مر معنا في كلام نقيب في رسل الجرتين اللي هي المسألة اللي ورد في النصوص في الخلق والكتابة مع النطفة بعد 120 يوما، 104 الأربعون الثالثة، وشوش بهذا كثيرا. فأخذ مثل هذه الأشياء التي يستغلها أو يستغل فيها مسألة العقل ومدخل العقل. وحديث فقه وسعيد مات الموت أيضا أورده كثير جدا، وإن الميت لو عذب كأهله كيف يعذب أصلا؟ والله يقول له ولا تزر وزرة وزرة. مثل هذه الأشياء شحن كتابه وتطاول فيه على الصحابة والآئمة الكبار، يعني ما كان يبالي لا بمسلم ولا بالبخاري ولا بأحمد ولا بأي أحد. وإلى الآن هذا الرجل قدره في الأمة سبحان الله عند من لا يعرف سنة قدره محفوظ جدا، وهذا الرجل من أضل أهل العصر. هذا محمد الغزالي هذا من أضل أهل العصر، وهو كان يعني من مفاتيح الشر اللي تخرج من مدرسته الغزالي والعقلانيون الذين في العصر الذي نعيش فيه الذين صاروا يعرضون النصوص على عقولهم، فما وافق العقل أخذوه وما لم يوافق العقل ردوه أيا كان. ومن أسوأ ما كتب في هذا العصر كتاب السنة بين الفقه وأهل الحديث. قرضاوي نعم، أنا قلت نعم الغزالي الذي تخرج من مدرسته القرضاوي، نعم هو والقرضاوي. المسألة الثانية بعد دية المرأة في النفس مسألة دية الايه؟ الأعضاء. دية الأعضاء، ودية الأعضاء كما قلنا هنا اختلفوا إلى الثلث محل اتفاق، إلى الثلث يستوي الرجل مع المرأة هذا محل اتفاق، من الثلث إلى النصف خلاف، اختلفوا على الثلث أو النصف، وبعدها تكون ديته دية المرأة نصف دية الرجل. يعني عندنا الآن مسألتان أيضا متفق عليهما في مسألة الدية، دية الأعضاء إلى الثلث اتفاق أن المرأة والرجل يستويان، بعد النصف اتفاق أن المرأة تكون ديتها نصف الرجل. الثلث أو النصف إذا زاد عن الثلث هل يزيد من الثلث إلى النصف فيستوي المرأة مع الرجل أو إلى الثلث فقط؟ خلاف. طيب واحد يعطينا ملخص ما يتعلق بالمرأة في ديتها. نصف دية الرجل يعني ذكر فيها الإجماع، نعم ولا عبرة بالخلاف فيها.
ما الخلاف ذلك؟
لا خلاص نفصل بقى، نقول ده بالنسبة لما تعلق بالنفس، دية النفس نصف دية الرجل. نيجي بقى إلى دية الأعضاء.
دية الأعضاء
اتفق إذا وصلت إلى الثلث فيك الرجل، وما زاد عن نصف فهي نصف الرجل. لكن اختلفوا هل الثلث هي الحد اللي بتساوي فيه المرأة مع الرجل ولا النصف؟ قولان لأهل العلم. نعم طيب بعلنا نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السائل يسأل يقول متى يكفر عن يمينه بالصيام وكيف يكون عدم الاستطاعة وضابطه؟ مدى كفر على اليمين بالصيام كيف يعني؟ كفارة اليمين إذا حلف على شيء أن يفعله فلم يفعله أو لا يفعله ففعله، وهذا هو اليمين المنعقد. كفارته كما ذكر الله سبحانه وتعالى على قسمين: كفارة على التخيير وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فيخير أن يفعل واحدة من هذا، وكفارة على الترتيب إذا لم يستطع 3 فإنه يعدل إلى الصيام. فمتى يصوم هذا؟ يصوم إذا عجز عن واحد من 3 أشياء: إما العتق وإما الكسوة وإما الإطعام. الاستطاعة ما زاد عن نفقته الواجبة، ما زاد عن نفقته الواجبة، إذا عنده زيادة فإنه يكفر بالإطعام أو كسوة أو كذا، ما عنده يبقى يعدل إلى الصيام. هذا السائل يقول: هل الفرق بين بيع ما لا أملك وبيع السلم هو الذمة؟ أي نعم، هذا الذمة، هذا الذمة. ومسألة أخرى وهي الأجل، وقد تنازع العلماء في ذلك هل يلزم الأجل في هذا أو لا يلزم، يعني يلزم الأجل ليكون طويلا أو لا يلزم، خلاف بين أهل العلم. هذا السائل يقول: نرجو توجيه كلمة للأخوة ولأبنائنا في صلاة الفجر وحضور الدرس. نقول طبعا هذا الواجب، احنا نتكلم في علم قد يكون هذا العلم من فروض الكفايات، وكيف نترك بقى ما يتعين علينا جميعا ومن حضور الجماعات لا سيما صلاة الفجر. فنحن نهيب بإخواننا جميعا وبأبنائنا لا سيما الأبناء الذين إن شاء الله هم يعني الرجال. فين الإمام محمد العسكري؟ فين؟ مش موجود. فين زياد؟
موجود.
ما جاش النهاردة؟ أيوة زياد بطل ما شاء الله. فين مين تاني معانا؟ أبنائنا اللي هم كالرجال دول اللي إن شاء الله ما يتركون الصلاة بإذن الله معنا في صلاة الفجر وغيرها. فنهيب بإخواننا المحافظ على صلاة الفجر، والحقيقة يعني هيبدأ يقل وقت الليل قليلا، فالإخوة يتفق يعني بعضها مع بعض في الإيقاظ بالهواتف والعناية بذلك، كل أخ مسألة معنا 2 3 4 5 وهكذا، لأن الحقيقة يعني مسألة حضور الدرس هذا درس الفجر ده إلزامي، إلزامي ليس واجبا يعني من قبل الشرع، ولما هو إلزامي هذا لا تفريط فيه لم يفوت خير كثير. وبعدين احنا لا نريد ان يكون بعض اخواننا يعني يسكن هنا ثم لا تراه الا قليلا، لان الفائدة من بقائك هنا، من بقائك هنا هو الانتفاع، الفائدة هنا هو الانتفاع بالعلم، ولا اقل من درس الفجر مع السبت والثلاثاء، لا اقل من هذا ابدا. حقيقة انا كلمت يعني اخانا عادل اكثر من مرة بان مسألة حضور الفجر هذه يعني نحافظ عليها جدا جدا جدا، وقلت له نبه على الإخوة إنه الأخ مثلا يتفق مع، إذا كان نومه ثقيل يتفق مع بعض الإخوة يتصل عليه أو كذا، يعني أولا ما يليق بنا إن احنا طبعا نترك صلاة الفجر، ممكن وارد أن أتركها مثلا مرة كذا، لكن ما يكون ديدني أصليها مرة، ما يكون ديدني أن أصليها مرة، إنما الإنسان وارد أنه مثلا قد يترك فجرا كذا يروح عليه نومه يوما ماشي، لكن أن يكون هذا يعني ديدنا دائما لا طبعا، هذا لا شك أنه تفريط، هذا لا شك أنه تفريط. ولو يعلم الناس ما في صلاة الفجر وصلاة العشاء من الأجر لأتوهما ولو حبوا، ولو حبوا. ونحن نتكلم الآن في صلاة الفجر، وكان من قبلنا يتكلمون في قيام الليل الطويل، فلقد كان في البيت يقسم الليل على أهله، ما منهم كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقسم هو وزوجه وخادمه تقريبا الليلة إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام، هذا يقوم الثلث وهذا يقوم الثلث وهذا يقوم الثلث. الآن نحن نتكلم في الإيه؟ في صلاة الفجر، لكن احنا أيضا نحرص على قيام الليل، حتى الذي قد لا يقوى على قيام آخر الليل يقوم قبل ما ينام، الذي لا يقوى على قيام آخر الليل مثلا يقوم قبل ما ينام، يصلي ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه قبل أن ينام، حتى إذا نام مثلا وقام مع الأذان أو شيء أخذ قسطه من الإيه من الليل، فإن كان قادرا على القيام في آخر الليل أو كان ممن ينام مبكرا لعدم ارتباطاته أو كذا فإنه يؤجل هذا القيام إلى آخر الليل. وإلا فالنشاط يا أخواني في هذه المسائل أتواصى به من قيام الليل ومن صلاة الفجر في الجماعة ومع حضور درس العلم، وهذه وجبة بإذن الله تبارك وتعالى تكفيك في اليوم كله، تكفيك في اليوم كله إذا ما أخذت قصة من ليلك مع صلاة الفجر جماعة مع الدروس جماعة. والحمد لله، الحمد لله يعني فضل الله غالب إخواننا الحمد لله مواظب على الفجر ودروس الفجر، لكن هذا نقول من باب التأكيد الحقيقة. يعني بالمناسبة شوفوا ما عندنا هنا أحد يقيم هنا دون حضور دروس أبدا، أمران لا نسمح بهما. الأمر الأول الغياب عن دروس الفجر، وتبقى أنت في البلد نسمع أن في واحد في البلد ساكن هنا بدون حضور دروس، لا لا لا، احنا السكن الحمد لله موجود في كل البلدان، فلا تحسب علينا الله جزاه خير، لا تحسب عليه. انت هنا يبقى تبع مين؟ تبعنا وتروح بقى بعد 10 سنين تقول انا بقى لي 10 سنين عند الشيخ بطلب علم، زي ما بنسمع في بلاد تانية الواحد يروح يسكن في اي بلد يقول لك انا بقى لي كام سنه عند الشيخ فلان، هو في الحقيقه مثلا ما زي عندنا اللي سافر السعوديه بيحسب طلب علمه بالتاشير، هو بقى له 10 سنين في السعوديه بقى له 10 سنين بيطلب علم عند المشايخ، هو يمكن ما شافش الشيخ 10 المشايخ كلها 10 مرات في ال 10 سنين، بس اسمه ايه حسب التأشيرة بالجواز كده، واخد تأشيرة 1400 رجع 1410 حسب تأشيرته، لا التأشيرة دي في الأسفار ليس في طلب العلم. فهنا الطالب لا يبقى هنا، يبقى يبقى طالب علم، فيش حاجة اسمها يغيب، واخد بالك في الفجر لا فيش حاجة اسمها غياب. ادي اولا عندك 14 كتاب تعان على هذا زي المسائل ديت، لو انت مسائل الديات ومسائل كذا والاشياء هذه الدقيقه اللي احنا بنتعلمها من العلماء وبنطلع عليها من كلام العلماء فين هتعرفها؟ يعني لو انت غبت النهارده وبتحضر كل يوم غابك فصل من فصول العلم، غاب عنك فصل من فصول العلم، هتحصله ازاي؟ صعب انك انت تبحث زي المسائل، هيجي دورها امتى؟ حتى لو انت طالب علم جيد انت عندك المسائل كثيرة اصلا، دي هيجي دورها امتى؟ وهل يا ترى لو انت مثلا قرأتها تفهمها لوحدك؟ يعني لو انت حاولت تجمع بين التلت والنص والعشا هتجيبها ازاي ديت؟ صعب. فتحضر ونتعاون جميعا على هذا الفهم، ويعني لا اريد ان يعني مزيدا من هذا الاقناع، فالحمد لله انتم ترون هذا الامر واضحا او اكثر من ان يتكلم فيه بهذا. الامر يعني الثاني اللي احنا بنقوله هنا اللي هو مساله زي ما قلنا النقاشات والخلافات في مسائل، كما قلنا انت عندك مثلا اخ لك كبير يرفع عليه المساله خلاص، ارفع عليه المساله تناقش معه ستنتفع أكثر إن شاء الله وخلاص. يعني أنت جاي هنا تبقى مرتبط بالشيخ، ما لك علاقة بإخوة وكنا بنناقش مسألة والله ما عجبني أسلوبه، لا ده أنت أسلوبك اللي كذا، لا مش عارف إيه، خلاص الأخ فلان ما بيسلمش على الأخ فلان، ليه أصلا كنا بنناقش مسألة وكذا؟ أنت مش جاي تتناقش مسائل، أنت جاي تتعلم. فدي مسألتان يا أخواني من خلال سبري الحمد لله ليس موجود عند إخواننا بفضل الله بكثير، والحمد لله يعني نحمد الله أن إخواننا اللي هنا صراحة على أدب الحمد لله، يعني جم واستجابة من هذه الأشياء، لكن إحنا بنقول بنأخذ آفات أو نستفيد من آفات عند غيرنا، يعني ولا نعفي أنفسنا الحمد لله، ونريد أن نصل إلى ما هو أكبر من يعني أكبر قدر ممكن من درجة الكمال في طالب العلم.
يبقى مسألتان مهمتان جدا، مسألة المواظبة يعني على الدروس، دروس الفجر بالذات والأحد والسبت والثلاثاء، ومع ذلك احنا قلنا خلاص الإخوة مثلا وإن شاء الله بالحفظ مش يعني تنام، وإلا أنا بقول صراحة أنا بقول هذا الحد الأدنى، وإلا أنا أقول إنه الحقيقة الدروس لو استطعت أنا ألا أفوت كلمة، لأن أولا من جهة الكم ومن جهة الفهم أنت لا تستطيع أن تحصل هذا لو جلست، أنا متيقن من هذا. يعني أنت بتطلع لك في الدرس مثلا بمجموع الكتب مثلا 100 صفحة 120 صفحة لن تقرأ في بيتك، فيبقى ده. لكن مثلا أخ حافظ لا عايز خلاص المتن النهاردة كذا ممكن، إنما أنا بقولها صراحة وهذه الكلمات تخرج من ضلوعي، يعني ما أقولك أنت مثلا تحضر الفجر وتحضر السبت وتدي تخرج من ضلوعي، لكن أنا في نفس الوقت ما أريد التجديد، أنا ما أريد التجديد على إخواننا اللي عنده حفظ اللي عنده عايز يذاكر اللي عايز يراجع مثلا، أنا ما أشدد في هذا، لكن دروس الفجر هذه مهمة جدا صراحة. لا أسمح بأخ يقيم هنا ومنعزل عن دروس العلم، لأن إحنا عندنا إحنا اللي بيربطنا العلم، وإلا فعود إلى بلدتك ذاكر بين أبيك وأمك، هناك تبر أباك تبر أمك مع مذاكرتك، وما أنت تستفيد من هنا إيه؟ على الريحة كده خلاص لا طبعا. الأمر الثاني كما قلنا مسألة الحمد لله تكون قلوبنا قلوب يعني قلب رجل واحد، ما نختلف ما نناقش فيما بيننا، يعني مناقشات توغر الصدور، مباحثة علمية مثلا بهدوء بكذا ما في إشكال، لكن مناقشة من المناقشات اللي احنا يعني أقصد نوعا من المناقشات معينا وهو الذي يغر الصدور، وهذا موجود عند الكثير ويحصل فيها التعالم ويحصل فيها الإعجاب بالرأي ويحصل فيها كذا وكذا. الأمر الثالث هو التعبد يا إخوان، ومن التعبد طبعا مواظبة على الصلاة الخمس، وأيضا مسألة الفجر يعني مهمة جدا جدا ألا يعني نضيع ذلك. مسألة التعبد هي بركة العلم الحقيقة، بركة شوف أذكار صباح مساء فضلا بقى عن صلاة الفجر، طالب علم يبقى عنده أذكاره عنده أوراده عنده ورد من القرآن عنده كذا عنده جزء من الليل قل أو كثر يكون عنده جزء من الليل عنده كذا، هذه مهمة جدا مسألة مهمة بحيث نحن نجمع بين العلم والإيه والعمل. الإخوة بقى اللي تكتهي صلاة الجماعة دي سنة لا ننام مش عارف إيه ونعمل إيه الكلام ده كله، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع النداء في الأعمى، قال نعم قال فأجب فكيف بالمبصر، ولا أعلم رخصة قط أن الإنسان يسمع النداء وهو قادر أن يأتي المسجد، قادر أن يأتي المسجد ولا يأتي المسجد إلا من عجز واحد لو عمل لو تركه يفسد العمل هذا، أو مريض لا يقوى على ذهاب إلى المسجد أو كذا. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي للصلاة قام من بين أهله كأنه لا يعرفه ولا يعرفونه، وقال أتسمع النداء، قال فأجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقد هممت الأمر وصادف تقام، وصلاة تجب جماعة أيضا في ساحات الوغى مع إمام المسلمين ألا تجب في غير ذلك؟ متى عوهد إذا نودي للصلاة فيترك الإنسان ذلك؟ لم يعهد هذا. يعني بلغني أن بعض مثلا مشايخ في بعض البلدان يرى مسألة يعني سنية صلاة الجمعة، وأنا ما أدري. المشكلة عندنا يا إخواني إحنا أيضا نفرط جدا في العمل بمسائل قد يترجع عندنا بعض الناس يفكر يعني أن صلاة الجمعة سنة يعني إيه؟ يعني ما تصلهاش بقى صلاها في البيت، يعني هو أول حاجة أسقط وجوبها إلى السنية. طيب بعد ما صارت سنة، السنة يعني إيه؟ يعني السنة يعني تفعلها ولا السنة يعني تصلي في بيتك؟ هي عندك سنة، أرنا السنة يا الله، فين السنة؟ لا هو سنة يعني صلي في البيت. ولهذا بعض المشايخ بعض البلدان يبقى عنده الإخوة يروحوا يصلوا واحد، أو الناس تمر عليه وقاعد يذاكر في البرندة والناس بتصلي جماعة. طب احنا نفهم الناس بقى كيف انت امام الناس انك قدوة، ان قلت سنة فاقتدي بها النبي فيها صلى الله عليه وسلم وتعالى، ان قلت حتى سنة تعالى اين انت من السنة، فأمرني أنا أن أكل باليمين وأن أشرب، وممكن تعمل بحث في حديث الشرب قائما ولا الشرب جالسا، أعمل بحث مثلا 100 صفحة وعملت حكمني اشرب قائم ولا اشرب جالس، ثم أراك لا تصلي الجماعة. لا، حتى السنة. يعني أنا الآن مثلا ما أكون مثلا بدرس في مكتبتي الآن، وبعدين وبعد صلاة العصر بالضبط بربع ساعة الإخوة طالعة ما شاء الله مثلا 100 أخ طالعين، الناس تقول لا طب لما الرجل ده هنا ما صلاش ليه؟ أصلا معلش يا جماعة أكتب على البيت بقى معلش يا جماعة أنا ترجيحي إن الصلاة سنة. لا عذرة. طب يا شيخ أنت رجحت إن سنة، تقصد يعني لا يجوز السنة دي؟ يعني لا يجوز السنة دي يعني في البيت؟ السنة دي يعني تحت المسجد أيضا، السنة تبقى أمامنا في السنة. فهذه نواظب على مثل هذه الأشياء المهمة. هل عمل الجمعيات التي تقبض كل شهر هل هي من قبيل القرض الذي جرى النفع؟ هل اختلف فيها أهل العلم؟ وطبعا هي مسألة معاصرة، وأكثر أهل العلم لا أعلم من مشايخنا أحدا يمنعها إلا الشيخ الفوزان يعني توقف فيها، والراجح ما ذهب إليه مشايخنا في هذا من أن هذه الجمعيات جائزة ولا إشكال فيها إن شاء الله. يقول أتلقى علم لغة على يد رجل من الظاهرية وكل تلاميذ هذا، احنا عندنا حد في عنده ظاهرية الأيام دي؟ هذه لسه ناقصة. ولقد استفدت منه بفضل الله، وإنما الذي يشغل في هذا اختلاف أصولهم الفقهية إلى الحد الذي يجعلني دائما في خلاف معهم، فهل لي أن أسكت وألتزم الصمت طالما خاف العقيدة؟ لا، سكن أن تعلم اللغة. يقول أسكت والتزم الصمت. شوف سبحان الله، هذا الذي نقوله، يعني هو بيتكلم عن اللغة ولكن يقول أنه في خلاف دائم مع هؤلاء، واليوم بيقول الخلاف مش في العقيد، الخلاف في, في, في أصل الأصول وهو مصدر الاستدلال أصلا. قوم لا يرون قياسا، هذا مصادر الاستدلال عندنا، ليست في مسألة فرعية، هذه في الأصول مصادر الاستدلال. قوم لا يرون قياسا، وجل الأحكام عندنا لم تبنى عليه. فأنت الآن ستلوي أعناق النصوص أو تكون في جهاد بقى في كل مسألة من المسألة. ما الذي اضطرك إلى هذا؟ هذا رجل ظاهري، رجل على خلاف السنة، اتركه ولا تستشر في هذا، فإنك لا أنت طالب العلم لا تقوى على رد هذه المسائل كل شوية، ولا أنت الذي ستسلم من هذا الأمر. فاللغة عند كثير من الناس ولو بالرحلة إلى بعض من عنده اللغة، فليس عندنا الحصانة من أن يكون واحد مثلا عنده ظاهرية ولكن مثلا على علم في العقيدة كيت وكيت 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 إلى آخره. لا، وإنما أترك كل هؤلاء، أهل عندهم ظاهرية، عندهم حدادية، عندهم إخوانية، عندهم تبليغية، خذ العلم الخالص. وحتى ولو قصر يعني علمك في اللغة بعض الشيء، مش لازم تكون يعني الزجاج ولا الكفائي ولا كذا أبدا، المهم تعرف كان وأخوتها وإنها وأخوتها، والجملة الفعلية والجملة الاسمية. هذا الذي إن شاء الله يزين كلام أكثر الكلام في الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وكان وخطأ وأنا وخطأ أكثر الكلام في هذا. يعني لست أنت محتاج إلى أوجه سيبويه 60 وجه في كذا، ولست محتاجا إلى توجيه قراءة كذا، لست محتاجا إلى هذا، يعني حاجة واجبة أقصد، وإنما هي من العلم العظيم، لكن يعني أضحي بعقيدتي أو بمنهجي أو بطريقتي في الطلب من أجل أن أعرف أوجه الزجاج والفراء والكسائي ومدرسة أهل البصرة ومدرسة أهل الكوفة؟ لا طبعا، إنما حسبي أطلع المنبر كان الله غفورا رحيما، إن الله أمر عباده المؤمنين بما أمر به كذا، هذا ماشي، المهم يمشي معك الفاعل والمفعول والخبر والمبتدأ. إن أخطأت بقى بحاجات خفيفة أصلا اللي قاعد مش فاهم التقيل عشان يفهم الخفيفة، فأتعدي مش مشكلة. مضاف إليه فتحت المرة دي يمشي حاله، هو مش عارف المضاف أصلا عشان المضاف إليه. إنما أبيع ديني وعقيدتي من أجل أن الأخ بقى يحبر ولك، أنا يعني أريد أن أصل باللغة إلى كذا وكذا ويفتن بعض من يكون عنده بروز في هذا أو كذا، لا، أنا عقيدتي أسلم. أنا إذا انحرفت عن عقيدة فخفضت ما ينبغي رفعه ورفعت ما ينبغي خفضه وغير ذلك، آه نعم، هذه التي يلام عليها الإنسان. نعم. يقول: ما تقولون في هذين الكتابين وهما في الفقه صحيح فقه السنة، تمام المنة في فقه السنة؟ هذه كتب يا أخواني، كتب طلبة العلم، هذه كما قلنا انتفع بكتب الكبار، كتب العلماء، كتب السلف، كتب السلف. وهذه الكتب التي قد يصنفها بعض الأخوة هذه لا تسلم من أخطاء كثيرة، هذه واحدة. الأمر الثاني، والله إن كانوا من طلبة مشايخ معروفين بالفضل والعلم وعندهم تحقيق في المسائل وكذا، فلا بأس من أن يكون ذلك عندي في مكتبتي، أنتفع بهذا لنفسي، لكن لا أصدر هذا الأمة ولا أقول أنا أدرس الفقه هذه الكتب، إنما هذه الكتب مثل الرؤى يعني يستأنس بها، إنما الأصل أن نطلب العلم من كتب العلماء الكبار المعروفين الذين خبروا العلم وعرفوه. هذا في كتب يعني إخواننا المعاصرين إذا كانوا سالمين في المنهج، وأما أصحاب هذين الكتابين فغير سالمين في المنهج، في المنهج. أما الأول صاحب كتاب صحيح فقه السنة فهذا رجل ثورجي أظهرت هذه الفتنة التي حصلت عن محاربة أهل السنة وأظهرت تغيضه على أهل السنة هنا وهناك، وأنه ليس على ضرب ولا على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. وأما الثاني وهو صاحب تمام المنة فقد رشح نفسه في الانتخابات ودخل في هذا، وهو أيضا ليس على الجد في هذا، فليس من دخل هذه البرلمانات وشارك في هذه الفوضى ليس على جادة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وقد ظهروا في هذه الأحداث. فنرى أن مثل هذه الكتب تترك ويستعاد عنها بكتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فليس المؤلفان على الجادة. يقول: إذا طلب مني أحد الإخوة شراء كتاب له بأوصاف معينة وثمن محدد فلا يجوز لي أن أخذ منه ثمن قبل الشراء؟ قلنا: لا، أنت أن تكون وكيلا له لا إشكال في ذلك، أن تكون وكيلا له، ولكن إن أراد كتابا معينا خلاص، إن اشتريت الكتاب أنت وحست الكتاب لك أن تبيعه بما تريد. وعد بإيه؟ يعني كيف وعد؟ يعني هو وكيل ولا بائع؟ بائع؟
لا، ليس بائع ولا وكيل.
أمال إيه؟
لا، لكن
إذا ما الفرق بين وعد البيع وبيع ما لا تملك؟ ما الفرق؟ هو الآن باع لك المغني بأوصاف معينة ب 300 جنيه، خد 100 جنيه وهيجيب لك ال 200. كيف؟ أمال إيه؟ متفق على السعر ومتفق على كل شيء؟ إذا متفق على السعر يبقى لا يجوز، لأنه لابد من العلم بالثمن، هو الآن ما علم، ولابد من العلم، يعني لابد من العلم. كيف؟ أمال إيه هو ده؟ أخذ هذا المال بناء عليه، يعني هذا المال ما توصيفه؟ المال اللي احنا أعطناه له الآن إيه هو توصيفه الآن؟ عربون لعين موجودة، كل عين موجود، العربون ما في إشكال بس كل عين موجودة، وهذه العين غير موجودة، يبقى هذا بكل الأحوال ليس له توصيف.
لكن إما أن يكون وكيلا وإما أن يكون إيه بائعا. إن كان بائعا فلا بد من تملك السلعة أولا، لازم من تملك السلعة أولا إذا كان بائعا. فإذا كان وكيلا لا إشكال يأخذ بهذه بالوكالة. أما أن يقول بقى إنه أصلا ما أنا لا يعني الكتاب هذا لو جبته ما يمشي معي، يعني ما يشتري أي أحد، فأنا ما أجيب الأخ إلا وأنا ضامن أن إيه بيأخذ، نقول خلاص في هذا الكتاب المستثنى خليها وكالة خلاص، هذا وكالة، أنا أجيب لك المغني وأخذ 20 جنيه أو أخذ 30 جنيه زي ما بيجي، أنت صرت وكيلا هتروح المنصورة أو كذا ما فيش إشكال. نعم. يقول رجل غضبه شديد جدا لا يدري ما يفعل وما يقول ولا يكلم عند الغضب، وتؤكد زوجته ذلك وقد طلق المرأة 3. أيوة نعم، احنا قلنا هذا أجبنا عليه بالأمس. الغضب الشديد الذي لا يدري الإنسان معه تصرفا بحيث يطلق ثم بعد أن يهدأ يقول أنت طلقت، يقول لا أنا ما طلقت، فهذا لا يقع طلاقه ولو طلق كل يوم 300 مرة، لأنه لا يعي ما يقول، والنبي يقول لا طلاق في إغلاق. وحتى لو قلنا بضعف الحديث أو صحته فإن هذا هو الذي يتمشى مع النصوص العامة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول السائل ما الحكمة من تحديد دية المقتول إن كان لأولياء اشتراط ما شاءوا في المال؟ لأن هذه مسألة الاشتراط هذه مسائل طارئة اسمها مسائل اصطلاح، يعني ما اصطلحوا عليه. أما الدية هذا تحديد من قبل الشرع بمعنى أنني ألزم بهذا، أنني ألزم بهذه، لا أعطي من الدية ثمن دجاجة وأقول يلا أهو مال مقطوع، لا الدية هذه حتى ألزم بأنني لا أقل عنها. أما الزيادة عليها فهذه مصالحة في ما كان إما رقابتك أو دية، وحينئذ أنت لا تبالي بالدنيا في مقابل رقابتك. ولهذا في الخطأ ليس يوجد مصالحة على أزيد، بمعنى أنه قال أولياء المقتول لا 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 دية خطأ، إيه 100 من الإبل مثلا ب 300 ألف، لا 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 ابننا ب 10 مليون، نقول ليس لكم هذا أصلا، دية الخطأ دي محددة. فإن زادوا على ذلك قالوا لي مثلا خلاص إذا ما أعطتنا نقتلك، يبقى هذا مال ظلم. إنما في دية العمد ليس ظلما ولا شيء، ليس ظلما. ليه؟ لأنك تعمدت. وبعدين في الخطأ أنت إن قتلت ابن خطأ أنا ما عندي تغيب عليك، لأن أنا أعلم جيدا أنك ما تقصد. إنما في القتل العمد عندي في قلب تغيض، أنا أريد قتلك أصلا، فأنت الآن كأنك كأنما تساوي منه على هذا، فلا أنا الذي سأعطيك أقل من هذه المئة التي في بطني أرعوه، لأن قد أكون أقوى منك. أنا قتلت ابنك وأنت عارف إنه، لكن أنت ما تستطيع أن ترد علي مثلا يعني أو كذا. يعلم طبعا لازم طبعا طبعا لا بد من إعلام أولياء المقتول بأن الدية كذا. يعني واحد مثلا سائق سيارة الآن ضرب ولد مثلا خطأ، فبعض الناس يأتي في مجلس عرفي ويقول لوالد الولد خذ يا رجل 10,000 وهذا الرجل سائق وما عنده، خذ 10,000 يقول لك خلاص يلا جزاكم الله خير، وهو يغفل الدية، ما عرفه الحاكم أو القاضي مقدار الدية، هذا لا يجوز. وإنما نقول له ديتك يا رجل ماذا 300,000 400,000 800 من الإبل، 800 من الإبل، لأن الأصل طبعا في تقييم الديات هي الإبل، وإنما يعدل عنها إلى غيرها عند عدم وجودها أو لم توجد في بيئة معينة، فإنه يعدل عنها إلى الإيه؟ إلى غيرها، مما حدده النبي صلى الله عليه وسلم في البقر والشياه والدينار والدرهم وهكذا، إذا عجز عن الإيه؟ مسألة الإبل. نعم.
لا بد أن يعلم أولا بقيمة الدية، ثم بعد ذلك نقول له إيه أنت ديتك 400,000، لكن هذا رجل سائق ولا عنده شيء ولا إلى آخره، فحاول أن تأخذ إيه يعني ما تيسر جزاك الله خير وتعفو، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. يقول ورثت عن أبي أموال كانت في البريد، فليجوز إخراج الأموال الربوية الزيادة يعني هذه لشراء كتب لطالب علم أو رسالة؟ أيوة نعم، تخلص من هذا الزائد في أي باب ولو في شراء كتب، وهي بالنسبة لطلب العلم على وجه مباح، لك أنت لا يجوز، لكن انتقلت إلى غيرك صار على وجه مباح ويحل الانتفاع إيه بذلك، إنما هو المحرم لك أنت. طالما أن المال ليس محرما لذاته، لكن لو كان محرم لذاته أنا ورثت عن أبي خمرا أو كذا أقول أعطيه واحد ثاني يستفيد، لا، لأن هذا محرم لذاته. أما المحرم لكسبه يبقى حرام عليك أنت، لكن لغيرك لا ليس حراما. الحاج إذا مات فتاة الحاج لا يقضى عنه الحاج، فإذا كان الحاج موكلا فهل على من وكل أن يقضي الحاج أم لا يقضي؟ لا ما يقضي، والحاج صحيح إن شاء الله. يقول ما الحكم في من يقول بأن صدام حسين كان آخر كلام إلى الله؟ أنت فاضي ومن سألك فاضي واللي يقول هذا فاضي، هذا رجل أفضى إلى ربه والعلماء حكموا عليه، نلزم حكم العلماء وهو قد أفضى إلى ربه، الله أعلمه. هل قبض ثمن السلعة تبيعت خارج المسجد، هل قبض ثمنها في المسجد يدخل في البيع في المسجد المنهي عنه؟ هل قبض ثمن السلعة التي بيعت خارج المسجد؟ نعم، يعني هو باع له خارج المسجد وسدد داخل المسجد، ما في إشكال، السداد بخلاف البيع، السداد بخلاف البيع. لا، المعتبر البيع وليس معتبر السداد، يعني لو باع داخل المسجد ولم يتقاضى ثمنا ما يجوز، المعتبر هو البيع. نعم، لا، قال له هات لي كتاب كذا يبقى يجيب له، ما فيش إشكال. هل القول بأن أولاد المشركين مخلدون في النار قول لأهل السنة؟ لأن هناك مناسبة ذلك الخوارج، القول بأن أولاد المشركين مخلدون في النار لا أعلم قولا لهم، ما أعلم قولا لهم، إنما هل يمتحنون أو يدخلون الجنة؟ وفي أقوال طبعا غير القولين دول، يعني حوالي 8 أقوال ذكرت في هذا، لكن ده أصح القولين. يقول أصحاب القول السابق سدون ولن يدخلوا إلا ولن يلدوا إلا فاجرا كفارة، فكيف التوجيه؟ لا علاقة هذا بالنسبة للأطفال، يختلفون، لما يلدوا إلا فاجرا كفارا باعتبار ما سيكون فهم يتعاقبون كفرا، ليس الحكم على الأطفال إذا ماتوا قبل البلوغ. نعم، هل إذا قمت بفك كمية جنيه في المسجد بمال ب50 و50 مثلا هل هذا من البيع في المسجد؟ نعم، هذا صرافة، والصرافة أحكمه أحكام البيع، هي بيع لا يجوز هذا في المسجد. هل يجوز تحويل النية في الصلاة من السنة إلى الفرض أو من الفرض إلى السنة؟ أما من السنة إلى الفرض فلا يجوز، لا يجوز، أما من الفرض إلى السنة فيجوز. رجل دخل بعد صلاة الظهر ولم يجد أحدا في المسجد وقد انتهت الجماعة فصلى منفردا وحده، فجاء أناس فأقاموا الجماعة فينويها نافلة ويسلم من ركعتين. رجل ذا نزعة حزبية وغير منتمي إلى حزبه، يعني إيه نزعة حزبية وغير منتمي إلى حزبه؟ هذا تصنيف جديد، أدعوه دائما للسنة وأسألني عن بعض أمور دينه فأجيبه فيستجيب، فقال لي أرأيت رؤيا وهي أنه كان هو ورسول الله على طعام فأراد أن يعطي الرسول رغيفا بداخله طعام فأسرع نبيه وأعطاه، قلت له لن تموت إلا على السنة، فسر بذلك، فأخبرني في يوم التالي أنه طول الليل يحلم بالشيخ هشام البيري. أي نعم،
فمسألة الرؤى والكلام دي لا نعول عليها، مسألة هذه لا تعول عليها. المهم أن هذا الأخ إن كان فيه خير يستجيب لك واصل الدعوة معه، إنما مسألة أن يبقى على مو عليه وأنه حزبي أنه عنده نزعة وليس حزبيا، لا، اللي عنده نزعة كفى إن شاء الله، كفى هو حزبي نزعة أو منتمي أو كذا، فإنهم يتفاوتون فيها. يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ما معنى هذا الحديث؟ يعني هذا بيان أنه لا أجر له في صيامه، لأن الأصل في الصيام ليس هو الإمساك عن الطعام والشراب فحسب، بل وسائر أيضا المعاصي، لأن المراد من هذا الإمساك تدريب النفس على ترك المحرمات. فإذا عذبت نفسك بهذا فما قيمة الصيام؟ فأنت تركت طعام الشراب ولم تترك قول الزور والعمل به، فليس لحاجة في أن يضع طعامك وشرابك، يعني أجر إمساكك عن الطعام والشراب، يبقى لا أجر له في ذلك. مع صحة الصيام طبعا، الصيام صحيح، الصيام صحيح. يقول: اسم الله الصبور لم يدل في الحديث صحيح، ولكن أورده ابن القيم وغيره وبينه معناه ونقل ذلك اللجنة في بعض فتواها، فما واجب إثباتهم له دون دليل؟ الله أعلم هل عندهم له دليل أم لا، يعني قد يقول ابن القيم بدليل يثبت، بدليل عنده وليس بثابت، الله أعلم. إن ثبت النص به فيقال به، ولم يثبت النص به فلا يقال به، حتى ولو قال ابن القيم. أي نعم، يعني أقصد الحديث الضعيف قد يكون صحيح عند ابن القيم فيقول بمقتضى، يعني لفظة قبري في حديث ما بين قبري ومنبري تتبعتها، فلم أجد من السلف من استنكرها، بل بعضهم ذكر أنها من باب المعجزات التي أخذ عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كان أكثر الرواة بلفظ بيتي. كيف يعني ما أنكرها أحد من السلف؟ كيف ما أنكر أحد من السلف؟
الرضا في ذكر الحديث لم استنكر أحد.
كيف يعني؟ الحديث ما هو الصحيح؟ إيه ما هو؟ هل ما بين قبري وبيتي ولا ما بين منبري وبيتي؟ الحديث الصحيح ما بين بيتي ومنبري، لكن البخاري بوب بمسألة قبري ما بين القبر على اعتبار انه يعني الرواية التي قد وردت في ذلك، وهم لم يستنكروها بمعنى انه يفسر بها بيتي، يعني ما قبر باعتبار ما سيكون، لكن هذه اللفظة تكلم فيها مشايخنا وعلماؤنا وقالوا بأنها تستنكر، لأن النبي لم يكن قبر بعد، فقال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لم يكن قبر بعد، فكيف يقول ما بين قبري وبيتي؟ وأظن النووي له كلام فيها كثير، واللجنة الدائمة وابن حجر، شوف كده يا شيخ محمد كلام نووي، شوف كلام نووي وكلام ما وجه تحريم ذبيحة الرافضة والتزوج بنسائهم؟ أنهم ليسوا مسلمين، يعبدون حسينا وعليا، وأيضا يكذبون بالقرآن ويكفرون الصحابة، هؤلاء مرتدون إن كانوا مسلمين، فهم مرتدون بهذا كله. والعوام الذين ينتسبون إليهم هم مثلهم في أحكام الدنيا، والله يتولاهم في الآخرة، في أحكام الدنيا هم مثلهم. أنا لن أكل ذبيحة الرافضة أقول تعالى أنت الأول، أنت بتعتقد كذا بتعتقد، وهو كذاب أصلا. ولهذا أفتى مشايخنا وعلماؤنا ابن باز وغيره بأن هؤلاء لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم. وكان المشايخ لما بيرسلوا دعاء إلى هؤلاء في الجنوب عند الإسماعيلية وكذا، كان يستفتيهم الأخوة، طيب ماذا سنصنع، هؤلاء يذبحون لنا وكذا، قال لا تأكلوا ذبائحهم. نعم، فهم في الدنيا أحكام واحدة، وفي الآخرة يتولاهم الله سبحانه وتعالى. هل هذه القاعدة صحيحة؟ كل من تقصد أمرا لم يتقصده رسول صلى الله عليه وسلم فقد وقع في البدعة، لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة لا يفعل عبادة. وما الفرق بين البدعة وبين خلاف السنة؟ لا، مسألة العادات التي ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تعبد بها. لو يجي واحد يتعبد، هو بيتعبد بالاتباع مش بأصل الفعل، انتبهوا يا اخواني. يعني مثل ابن عمر وكذا ما يتعبد بأصل الفعل، ما يقول السنة صب الماء في هذا المكان، لا، هو بيتقرب باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم اتباع العام. فهذا اتبع اتباعا عاما لنصوص دلت على ذلك، وهي قوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فبعضهم عمم أن يكون هذا في كل حالة، فنعم النبي لم يتقرب، لكن أنا تقربي هنا بالاتباع العام للنبي صلى الله عليه وسلم. ما في إشكال يا أخي أن أكون في هيئتي، أن أكون على طريقته في كذا وكذا، ما في إشكال، أنا خير الناس النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول، إحنا حينما نقول إنه هذا لا يدخل في حد الاتباع، ليس يعني إنه بدعة، لأن الفعل نفسه ما يتعبد به، اللي هو صب الماء إن يلف حول كذا ما يتعبد. ولو تعبد بهذا الفعل هنا نقول بقى بدعة. من هنا يأتي الفرق، لماذا لا يكون هذا بدعة؟ لأنه لا يتعبد بالفعل نفسه، وإنما يتعبد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة خلافية أصلا بين أهل العلم، يعني إحنا الذي نقول هذا أحد أقوال أهل العلم، وإلا من أهل العلم من يرجح بقوة أن هذا داخل في الاتباع، وأنك أنت مأجور على هذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الايه؟ للاتباع، مش المحبة فقط، الاتباع كتقعيد، ان انا بتبع النبي في كل حال، وهو وان لم يتقرب الى الله بهذا، لكن انا تقربي، التقرب عندي العبادة اللي مأمور بها، النبي يتبع مين؟ انا اللي مأمور بالاتباع، النبي يتبع مين؟ فانا مأمور بها. فالاتباع نفسه هذا عبادة، لكن ما الذي يدخل في الاتباع وما الذي لا يدخل فيه؟ فهو يرى أن هذا يدخل، وأنت ترى أن هذا لا يدخل، لأن النبي ما قصد به التقرب إلى الله. أما البدعة وخلاف السنة، البدعة إحداث تقصد بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو البدعة. إنما خلاف السنة إنما هي مسألة ليس فيها الإحداث، وإنما أنت فعلت خلاف السنة بقول ضعيف، بأمر ظننته دل على الجواز، وهكذا. واحد شارب مثلا جالسا، واحد شارب قائما، فنقول تشرب مثلا قائما، واحد يقول هذا على خلاف السنة، واحد يقول هذا جائز مثلا. فمثل المكروهات يقال فيها خلاف السنة، المكروه نفسه ترتكب المكروه فيقال هذا خلاف ايه؟ السنة. ولكن هو ما أحدث شيئا، خالف السنة لكن ما أحدث. الروافد يطلب بلفظ الحديث غدير خم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا نص صريح في تولية علي الخلافة. من اللي قال لك هذا نص صريح؟ ازاي هذا نص صريح في محبة علي؟ من كنت مولاه فعلي مولاه، التولي من الموالاة والمحبة، فمن كنت حبيبه ويواليني لمحبتي فليوالي علي، فإنني أحبه، وإن محبة من يحبه المحب من تمام المحبة. وهذه من أرقاها، أنك لا تقتصر على محبة الشخص، بل أن تصل إلى أن تحب ما يحبه، هذه من أرقى ما يكون. وهذه كانت الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحب الواحد إيه؟ ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون هل الفضل الوارد في الصلاة في المسجد النبوي يزيل بطلان الصلاة أو كراهتها كما في أي مسجد به قبر، مع التسليم بأن هذا فعل بالقبر النبي وهي سنة ملكية؟ الإجماع منعقد على أن مسجد النبي لا يهجر، لا تهجر الصلاة فيه بعد إدخال هذا القبر، وإن كان البعض ينازع بأن القبر أصلا داخل لأنه محيط بثلاثة الجدران وهو خارج المسجد، لكن الذي يظهر أنه الآن في هذا في المسجد، ولم يقل أحد من أهل العلم بأن مسجد النبي يهجر من أجل هذا ويأخذ أحكام المساجد الأخرى نظرا لأن هذا الفضل سابق، وإنما هذا اعتداء، فيأثم الذي اعتدى بقبر النبي في المسجد ولكن تبقى العبادة على إيه؟ على ما هي عليه. نعم. هل مخالفة المصالح المفسدة تعد خروجا عن الحاكم مثل قواعد المرور؟ كان منها ما فيه تعنت التشجير، كما قلنا اخواني الخروج نزع اليد من الطاعة، ففي اشياء نزع اليد من الطاعة دي خروج، وفي اشياء مخالفة السلطان فانا اثم على المخالفة. زي اللي بيخالف رب العالمين نقول انت خارج عن الاسلام، اثم عاصي، ودي مخالفة لرب العالمين. ففي مخالفات للحاكم هذه نقول انت عاصي فيها، انت عاص فيها. اما الخروج نزع اليد من الطاعه. طيب ذكر المثالب وانا ما خرجت، طريقه الخوارج، خد بالك هذه طريقه الايه الخوارج. رجل كان يصلي في مسجد به قبر في اتجاه القبلة عمرا طويلا، ثم رجل كان يصلي في مسجد به قبر في اتجاه القبلة عمرا طويلا، ثم علم أن الصلاة في هذا المسجد باطلة، فماذا عليه في الصلاة التي صلاها في هذا المسجد؟ هل عليه قضاؤها أم ماذا؟ هذا فيه تفصيل. إن كان القبر خارج المسجد فالصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك عند جميع العلماء، إذا كانت القبر خارج المسجد سواء كان في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة، لأن الكلام في المسجد الذي بني على القبر، وهذا لم يبنى على القبر حتى ولو سمي المسجد باسمه لا إشكال في ذلك. أما إذا كان القبر في المسجد فهذا إن كان يعلم أن الصلاة فيه باطلة، إن كان يعلم ذلك فصلاته باطلة ولا تجزئه عليه العهد. أما إذا كان لا يعلم أو قلد عالما يرى أن الصلاة صحيحة ولكن يكره له ذلك فصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. لو كان يعلم من هذا نعم يعيد السنوات. لا، باب في المسجد يبدأ في المسجد، باب في المسجد يبدأ في المسجد لأن الغرفة من المسجد، إنما الكلام هذا الجدار الأصم ما في لا غرفة ولا لا باب ولا شباك. نعم. يقول السائل الذي يفطر متعمدا، قال بعض العلماء يتم هذا اليوم عقوبة له، ما صحة هذا القول؟ نعم، بعض العلماء يرى أنه يمسك من أفطر في أول يوم أو كذا لسبب أو كذا فإنه يتم اليوم حرمة الزمان، والصواب أن من أفطر في أول يوم أفطر في آخره. رجل مات وترك 3.5 أفدنة وجرار زراعي ومنزل دورين وله 3 أولاد وبنت، فتركت حقها باختيارها حتى يقبر الصغير من إخوانها الذكور، والآن تطلب حقها على الموجود الآن، وقد أصبح عندهم 4.25 فدان وجرارين والمنزل وكذا، فكيف تعرف حقها؟ نعم، هي تأخذ حقها بقيمة اليوم. أما مسألة الزيادة عن تركة الأب فينظر فيها، إن كانت سعيا محضا من الأبناء لا دخل للتركة في تكوين هذه الزيادة، كانت سعيا محضا من الأبناء، الأبناء باعوا ذهب الزوجات وعملوا واشتغلوا عند الناس وأتوا بها وزادوه فهو لهم، فهو لهم. أما إذا كانت الزيادة بسبب التركة فينظر حصة التركة في الزيادة فتدخل في المشاع معهم فيه. واضح؟ نعم، يعني إذا كان التركة التلات فدان ونص هم اللي اشتروا 4.5، نقول طيب 4.5 دول تم شرائهم بإيه؟ من التركة، بس بجهد مين؟ الأولاد، فنجعل الأولاد نصفا مقابل الجهد لهم ونجعل التركة النصف كأنهم شركة بالضبط، أو أكثر أو أقل على حسب ما يكون، فتدخل معهم في المشاعر اللي هو بتاع نصف التركة، ويستقلونهم بنصف بالنصف الآخر المقابل للجهد لهم، وبهذا لا يضيع حقهم ولا يضيع حق الايه البنت. وجزاها الله خير انها صبرت حتى تعلم الصغير، وهي ليست منسمة بذلك، لكن اليوم تعاقب. لا شوف ابوك كلمات الفدان بكام؟ ب20,000 جنيه، يبقى نتورص في 3 فدان ونص ب70,000 جنيه، 8 3 قريت النهاردة، عقوبة لك. امال ايه؟ هذا لا يجوز للأسف الشديد، هذا الذي ايه يحصل. نعم. هي تركت باختيارها، باختيارها تركت باختيارها، ما تاخدش إيجار خلاص. لكن لو غصب هذا منها واخذ قهرا فإنها تأخذ أجرة كل هذا. يقول السائل: شاب اعتاد على فعل العادة السرية ثم استقام، ثم هو تشتد عليه الشهوة أو كذا، فهل له؟ لا لا لا، ما في له، يتقي الله سبحانه وتعالى ويتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البيت فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. يقول السائل: عمل أفراح في المساجد ووقوف المأذون، قولوا ورايا تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله، دي عشان يحلل ال500 جنيه اللي بياخدهم. المسألة دي يقولوا ورايا تبنى إلى الله، لأن طبعا لو قال لو اشتكى ابنتك قبلت ومشى، الناس هتقول لا هتاخد 500 جنيه عليا، فهو بيحاول يعني يجيب أشياء من هذه في جوارها، فطبعا هذه ليست من السنة. أما كون العقد يكون في المسجد، لا إشكال في ذلك إن شاء الله، لا إشكال في ذلك. حديث ساري بن سعد الساعدي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه وعرضت نفسها عليه، فلما أراد أن تقوم قال رجل، حديث معروف: زوجتك على ما معك من القرآن. لا، وليس سنة، ليس سنة في المسجد أو زيادة بركة أو كذا، لا. وأيضا الأصل نحن ما نعتاد أن نجعل أفراح دائما يعني كلها في المسجد، لم يكن الصحابة يفعلون هذا في أي مكان، ومن ذلك المسجد لو وافق ذلك ما في إشكال. لكن أن نقول أنه العقد في المسجد أبرك لطهارة المكان وكذا وكذا، هذا يخشى فيه إحداث. السؤال الأخير: هل سلم المسجد من المسجد؟ لأنه قد يحدث بيع وشراء على السلم. السلم هذا إن كان من داخل المسجد، يعني مثلا مثل المسجد اللي فيه الآن، هذا داخلي، السلم داخلي من الدور الأسفل إلى الأعلى، هو داخل نطاق المسجد، ولهذا المعتكف يكون عليه وينام عليه وما في إشكال. أما إذا كان السلم هذا خارج المسجد، زي سلم النساء مثلا الخلفي هذا خارج المسجد، فليس من المسجد، ليس من المسجد. نعم.
العقد اللي هو المسجد، لو كان السد المعاصم بتبقى تحصل التجاير والأشياء، يعني أولى؟
هو هذا مش من باب بقى بركة المسجد، هذا لن يكون من باب بركة المسجد، لكن باب تقليل المعاصي ما في إشكال. أي وقت حاج محمد ماذا؟
بس هذا هو السبب الصحيح.
تمام.
صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد تبر بعده صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا لم يحتج بهذا احد من الصحابه لما تنازعوا في موضع تكليمه، ولو كان هذا عنده
تمام
لكان نصا في محمد.
احسن، سبحان الله، شيخ الاسلام. نعم، شوف هذا الكلام كلام مهم جدا. أولا تأويل الرواية التي وردت بالقبر بأنها رواية بالمعنى كلام جميل، وتسليك تسليك علماء، يعني أن الذي قال بيت قبر روى بالمعنى باعتبار ما صار، يعني فروى بالمعنى، وإلى نبي ما قال قبر، لم يثبت النبي قال قبري، إنما قال بيتي. اللي روى هذا روى بالمعنى. أدي واحد. الأمر الثاني إن قال إنه لو كانت الرواية موجودة قبري لما تنازعوا في دفنه، يعني ده خلاص يبقى قبره هنا، لما تنازعوا في إيه؟ في دفنه. وقد تنازعوا في دفنه. نعم. طيب تمام. نعم تمام تمام تمام. وهذا بحثي طويل، يعني كان عهدي به بعيد، لكن هو نفس المسألة يعني. نعم. جزاكم الله خير. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اليوم ما في درس، أجازة اليوم. طبعا هي جت مفاجأة. أنا أصلا كان مفترض إنه بريء اليوم، فاتضح إن ده مش اللي مش الأربعة، فكتمت هذا السر حتى لا يعلمه أحد.
بس محمد حديث هو عنوان في المساجد، عنوان في المساجد. شوف هذا الحديث تربى يا دفنا، انت عارف انه ضعيف.
ايه
نعم، عنه انك صحيح صحيح صحيح.